الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام في الإجماع المنقول. الإجماع على قسمين: إجماع المحصل، وهو الإجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه ويتبع أقوال العلماء، هذا يسمى محصل، يعني الفقيه بنفسه يذهب إلى الفقهاء ويحصل الآراء بنفسه، هذا تقدم. وأما الإجماع المنقول هو الإجماع الذي ينقل إلى الفقيه، يعني ينقل إليه اتفاق العلماء، سواء كان النقل بواسطة أم بواسطة. الآن بواسطة كيف؟ أن العالم، لنفرض مثلا، يعني كمثال، أن الشيخ المفيد رحمه الله يحصل الإجماع، بعد أن حصل الإجماع ينقله إلى الشيخ الطوسي. بالنسبة للشيخ المفيد الإجماع محصل، بالنسبة للشيخ الطوسي الإجماع منقول. أو بوسائط، الشيخ المفيد يحصل الإجماع وينقله إلى الطوسي، والطوسي ينقله إلى كذا، إلى أن يصل إلى العلامة مثلا، فبعدة وسائط. النقل تارة يكون بنحو التواتر، فإذا كان بنحو التواتر يكون الإجماع المنقول حجة. لماذا؟ لأنه يثبت حينئذ بنحو القطع والجزم، ويكون كاشفا عن رأي المعصوم بهذا النحو. وتارة أخرى يكون بنحو الخبر الواحد. إذن البحث كله في الإجماع المنقول، لكن منقول بخبر الواحد. هنا وقع الخلاف بين الأعلام، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ ولا بد من التنبيه على أن البحث هنا لا يشمل الإجماع الدخولي. ما هو الإجماع الدخولي؟ قلنا بأن الإجماع الدخولي الذي اصطلحوا عليه بالإجماع الحسي أو الإجماع التضمني، واشتهر باسم الإجماع الدخولي، وهو مختار السيد المرتضى وجماعة من العلماء صوروا هذا الإجماع بأن العالم يتتبع أقوال العلماء ويذهب إليهم ويسمع الآراء بنفسه في المسألة، يعني يستقصي الآراء بنفسه. هنا يسأل عدة علماء، بعضهم معلوم النسب والبعض الآخر مجهول النسب، فيحصل له العلم بأن الإمام من جملة المجمعين، هذا لذلك يسمونه الإجماع الحسي. لماذا؟ لأنه يستكشف رأي الإمام والمعصوم عن حسين. هذا غير مشمول في هذا البحث، حطوا بالكم. لماذا؟ لأنه لو حصل الإجماع بنحو الحس بهذه الطريقة المسمات بالإجماع الدخولي، وحصل العلم والقطع بأن المعصوم في ضمن المجمعين، ونقل هذا الإجماع إلى غيره، فهو في الواقع نقل شيء يوجب القطع والحس، فبالتالي يكون هذا الإجماع حجة وإن كان إجماعا منقولا. الآن خلنا نمثله بمثال. الناقل قلنا من الذي حصل الإجماع؟ الشيخ المفيد، حسب الفرض، حسب المثال اللي أنا ذكرت، حصل الإجماع بهذه الكيفية، وحصل له القاطع بأن أحد العلماء الذين سألهم ممن هو مجهول النسب، ومن يقطع بأنه هو الإمام، لكن لا على نحو التعيين، سأل 20 واحد مجهول النسب، فحصل له القطع بأن الإمام أحد هؤلاء مجهولي النسب. طبعا تتذكرون معلوم النسب ومجهول النسب، يعني يكون في ذكركم، لا بأس أن نذكر من باب لعل الذكرى تنفع. معلوم النسب. قلنا بأنه عندما يسأل العلماء تارة يعرف العالم باسمه وشخصه وأنه عالم المنطقة الفلانية والمدينة الفلانية، وأخرى لا، يسأل عالم يعلم أنه من العلماء لكنه لا يعرفه، لا يعرف اسمه ولا يعرف عنه أي شيء، بس يقولوا له في هذه المنطقة مثلا أو في هذه القرية هناك 10 من العلماء، فيسلم على العلماء مثلا ويسألهم ما رأيكم في مثلا لحم الأرنب، مثلا في أكل لحم الأرنب أو في أي مسألة من المسائل، فيحصل إطباق منهم هذول الستة الآن الجالسين في المسجد بأنه على الحرمة. حينئذ هو لا يعلم هذا العالم باسمه وشخصه، فيحتمل أن يكون أحدهم هو المعصوم فيحصل له القطع بدخول المعصوم في ضمن المجمعين. طيب هذا بالنسبة للشيخ المفيد الذي حصل الإجماع. الشيخ المفيد عندما نقل خلنا نفرض أنه بلا واسطة، الآن نقل إلى الشيخ الطوسي، هو حصل الإجماع نقله إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي إذا علم بأن هذا الإجماع من قبيل وطريقة الإجماع الحسي والدخولي يحصل له العلم أم لا؟ يحصل له العلم، وليس وراء العلم زين كما يقولون، ليس وراء عبادان قرية. إن حصل العلم والقطع بأن هذا هو رأي المعصوم فحينئذ هذا الإجماع حجة. إذن ليس الكلام عن الإجماع الدخولي، نرجع إلى أصل البحث كي لا أنه يحدث تشويش. وقع الخلاف بين الأعلام بين الأصوليين في حجية الإجماع المنقول، أي إجماع المنقول على نحو خبر الواحد، بنحو خبر الواحد للمتواتر، هذا الإجماع الذي نقل بهذه الكيفية زين، هذا الإجماع ماذا؟ إجماع منقول بخبر الواحد. هنا حدث نزاع على أقوال. القول الأول قال بأنه بالحجية مطلقا. لماذا؟ لأن هذا الإجماع المنقول تشمله أدلة حجية الخبر. الآن لاحظوا كل كلامنا في الإجماع المنقول نفس الكلام اللي راح نقوله فيه، لأن ما في دليل آخر على أنه حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، ما في عندنا أدلة تشمله إلا أدلة حجية خبر الواحد، فنحن ندور في فلك أدلة حجية خبر الواحد. هذا نقله يعني أخبر الشيخ المفيد، أخبر الطوسي وقال بأن هناك إجماع، أنا حصلت الإجماع بنفسي، لكن خلنا نفرض لم يكن بنحو الإجماع الحسي، كان بإجماع اللغفي أو كان بأي نحو من أنحاء الإجماع، حينئذ نقل له الخبر. ما الفرق بينه وبين نقل السنة؟ معاوية بن عمار أو يونس بن عبد الرحمن أو أي راوي من الرواة الثقات حينما ينقل يقول سمعت أبا عبد الله، أو مثلا سألت الإمام الصادق أو فينقل السنة، قوله ليس هو السنة، قول يونس بن عبد الرحمن ليس هو السنة، وإنما هو خبر واحد إذا اجتمعت فيه شروط خبر الواحد فيكون حجة وإلا فليس بحجة. هذا الكلام الذي ذكرناه في حجية خبر الواحد اليوم راح نعيده، طبعا أنا سأذكر مقدمة البحث ثم الباقي في التطبيق. طيب القول الأول ماذا يقول؟ يقول هذا الإجماع المنقول حجة مطلقا، يعني تشمله أدلة حجية خبر الواحد مطلقا، إشارة إلى النقل بواسطة أم بوصع. طيب فحاله كحال خبر الواحد، كما أن خبر الواحد ظني قام الدليل على حجيته. يعني شنو قام الدليل على حجيته؟ يعني هناك أدلة دلت على حجية خبر الواحد ونزلت خبر الواحد منزلة العلم الوجداني، لكن الفرق بينه أن التنزيل جعل خبر الواحد علم تعبدي، والعلم الوجداني الذي يحصل للإنسان من غير أن يكون هناك تعبد أو دليل يحتاج إليه. يعني الفرق بين القطع والظن هنا ماذا؟ القطع يحصل للإنسان حالة نفسانية ابتداء يقطع بأنه شيء من الأشياء. الظن هنا هذا النوع من الظن، هذا ظن منزل منزلة العلم، يعني هناك من عبدنا وقال لنا خذوا بخبر الواحد. زين، الذي قال لنا خذوا بخبر الواحد من هو؟ الشارع، لأن الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد هي الأدلة الشرعية، فيكون هذا الخبر حجة. زين، هذا القول الأول. القول الثاني أن الإجماع المنقول وإن كان من أفراد خبر الواحد مع ذلك هو ليس بحجة. يعني هذا القول بعدم الحجية مطلقا، يقول أن نحن لا ننكر أن الإجماع المنقول من أفراد خبر الواحد، لأن لا فرق بينه وبين خبر الواحد. المفيد يخبر الطوسي بأنه العلماء قد أجمعوا على الحكم الفلاني، فهذا خبر واحد. ومعاوية بن عمار يخبر بأن الإمام قال كذا وكذا في الحكم الفلاني، هذا خبر واحد. فإذن لا فرق بينهما من جهة أنهما خبر واحد من أفراد خبر الواحد، لكن المشكلة ستأتي إن شاء الله في البيان القادم بأنه مع ذلك هو ليس حجة، وهذا هو القول الثاني. القول الثالث الذي اختاره الشيخ الأنصاري الأعظم رضوان الله تعالى عليه، وهو التفصيل. طبعا هذا التفصيل احنا ذكرناه في الشرح قبل قليل، نعيده مرة أخرى، وهو أن الشيخ الأنصاري قال بأنه فصل، قال تارة ينقل الإجماع بهذه الكيفية، بأن جميع الفقهاء في جميع العصور اتفقوا على هذا الحكم، مثلا الحكم الفلاني، وعلى هذا الرأي، وحينئذ يحصل لنا العلم. من وين العلم؟ بطريق الحس وبالإجماع الدخولي أن المعصوم كان واحدا من المجمعين. هذا الشق الأول لا ريب فيه، نحن لا نناقش فيه. وأخرى ينقل الإجماع بطريق الإجماع اللطفي اعتمادا على قاعدة اللطف، أو بطريق الإجماع الحجسي ونحو ذلك. إنزين، إذا كان الإجماع منقول اعتمادا على هذه الطرق فلا يكون حجة. إنزين، الآن تبين أين موضع الخلاف وسر الخلاف. سر الخلاف اللي أنا تركت بيان أنه الوجه الثاني أو القول الثاني لأبين هنا لكي لا يتكرر الكلام، الخلاف هنا أدلة حجية خبر الواحد ناظرة إلى أي خبر؟ الخبر الحاكي للسنة، مو أي خبر. مثلا جاء زيد من السفر، خب 100 سنة ليأتي بس أو لا يأتي بس، هذا شنو يترتب عليه؟ الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، وهذا السر ينفعكم إن شاء الله في البحث الخارج، ينفعكم كثيرا. لماذا؟ بعبارة أخرى، لماذا جعل الشارع خبر الواحد حجة؟ زين، لأن خبر الواحد هو حاكي للسنة، والسنة ما هي؟ إما هي حكم شرعي أو لها أثر شرعي. فمن هذه الجهة، أي جهة؟ من جهة أنها سنة، يعني بمعنى أنها متضمنة لحكم الله أو لها أثر متعلق بالحكم الشرعي، هنا عبدنا الشارع من حيث هو شارع بالخبر، وقال خذوا بالأخبار، ونزل الخبر منزلة العلم لهذه الجهة. وأما خبر الواحد غير الحاكي للسنة لا معنى للتعبد به. إنزين لعل الآن تريدون أنه مثال لأنه خبر الواحد مثلا، أجيب لكم آية ليش خبر واحد الآن مثلا، أنه مثلا شيء له أثر شرعي، له أثر شرعي مو هو بذاته حكم شرعي. هذا لعل مثال يحتاج إلى مثال. على سبيل المثال مثلا في يقولون أنه في أنه استئجار الرحم من المرأة، أنه امرأة مثلا متزوجة برجل وهذه المرأة مثلا رحمها ما يمسك الطفل أو فيها إعاقة أو عيب أو معين مرض معين مثلا، فبالتالي يأخذون يستأجرون رحم امرأة أخرى ويضعون البويضة مع الحيمن يلقحونهما ويضعون هذا التلقيح في رحم امرأة أخرى. هنا وقع الكلام، من هي الأم؟ الأم صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم؟ الآية ماذا تقول؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إذن الأم منه؟ التي ولدت، مو صاحبة البويضة. شنو قيمتها؟ لا قيمة لها. العموم أنا ما أريد أتوسع بهذا الكلام. لو أثبتنا أن هذه هي الأم، إنزين إثبات أن هذه هي الأم له أثر شرعي يترتب عليه جميع ما يترتب على الأم الحقيقية. أي مثال راح تجيبه حتى في خبر الواحد؟ لو الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين موضوع لحكم شرعي، فحينئذ يترتب عليه الحكم الشرعي لأنه من قبيل ترتب الحكم على موضوعي. نرجع إلى أصل المطلب. إذن خبر الواحد غير الحاكي للسنة لا معنى للتعبد به. الشارع يأتي يعبدنا بخبر مفاده أن زيد أتى من السفر، يقول خذوا به. ليش نأخذ به؟ أنت شارع، هذا مو شأن الشارع، وليس أنه من شؤون الشارع أن يعبدنا بأمور لا ترتبط به من حيث هو شارع. فبالتالي الخبر الذي لا يحكي الحكم الشرعي ولا شيء له أثر شرعي لا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. نأتي إلى محل الكلام، الإجماع المنقول. ما هي حقيقة الإجماع المنقول؟ طبعا غير الإجماع الدخولي، لأن الإجماع الدخولي مرارا وتكرارا قلنا مو داخل في بحثنا اليوم. احنا بينا الإجماع الدخولي له خصائص خاصة بحيث أنه يكون بقوة الحاكي للسنة، لأنه قاعد ينقل رأي المعصوم. غاية الأمر أنه قاعد ينقل فتوى المعصوم. مثلا دخل على جماعة في المسجد 5-6 لا يعرفهم، زين مجهولي النسب، وسأل عن كما قلنا لحم الأرنب فأجمعوا على حرمته. فبالتالي زين هذا صحيح أنه صحيح أنه ليس قول، ولكنه رأي لأحد هؤلاء الذي نقطع بأنه المعصوم على هذا المبنى وعلى هذا التوجيه في الإجماع الحسي. إذن الإجماع المنقول عدا الإجماع الدخولي حقيقته يعني بالمطابقة على ماذا يدل؟ يدل على حكاية أقوال العلماء. أقوال العلماء لا أنه لا قيمة له. أقوال العلماء بما هم، بما هي أقوال علماء. إنزين طبعا هذا بالمطابقة لا قيمة لها. ونحن قلنا بأنه أدلة حجية خبر الواحد ناظرة إلى خبر الواحد الذي يحكي حكما شرعيا أو يحكي شيء له أثر شرعي، وعلى هذا فلا يكون الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. طبعا غير الإجماع الحسي، نطبق هذا المقدار والباقي في التطبيق سنبينه حتى لا يحدث تكرار كثير في الكلام. قال رحمه الله: الإجماع المنقول. إن الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، واحد الإجماع المحصل والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه، يعني الشيخ المفيد بنفسه ذهب إلى العلماء وحصل الإجماع بتتبع أقوال أهل الفتوى، وهو الذي قد تقدم البحث عنه. الثاني الإجماع المنقول، والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، وإنما ينقله له من حصله من الفقهاء. الشيخ الطوسي ما حصل الإجماع بنفسه، الشيخ هذا على مثالنا قلنا بأنه هذا من باب التمثيل وتقريب المعنى. الذي حصل الإجماع الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي لم يحصل الإجماع. بالنسبة للشيخ الطوسي هذا لا يسمى إجماع محصل، وإنما منقول نقله له الشيخ المفيد الذي هو حصل الإجماع بنفسه، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط. ثم النقل تارة يقع على نحو التواتر، وهذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجية. هذا قلنا أنه إن كان على نحو التواتر يحصل القطع، بأنه ماذا يحصل لنا القطع، وحينئذ ليس وراء القطع شيء آخر، يعني ليست لدينا غاية إلا تحصيل الجزم والقطع بالحكم. وأخرى يقع على نحو خبر الواحد، وإذا أطلق قول الإجماع المنقول في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا الأخير. يعني حطوا بالكم الآن تفتحون كتب الاستدلال، كتب الاستدلال الكثيرة، تشوفون بأن هناك إجماعات، وهذه الإجماعات الموجودة ادعي الإجماع وادعي الإجماع وأجمع كذا إلى آخره، ترى هم مرادهم الإجماع المنقول بخبر الواحد غير الإجماع الحسي الذي قلنا عنه الإجماع الدخولي. طبعا الإجماع الدخولي أنه لم يدعي أحد من العلماء بعد عصر السيد المرتضى هذا النحو من الطريقة من الإجماع، ولم نرى في كتاب فقهي بأن هناك من بعد عصر السيد المرتضى هناك من ادعى الإجماع معتمدا على طريقة الإجماع الدخولي، بل الإجماع الدخولي أصلا في العصور المتأخرة يعني يكاد يكون أنه مو يكاد يكون بل قطعا غير موجود. وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته في أقوال، ولكن الذي يظهر أنه متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولي، وهو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنه تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين، وينبغي أن يتفقوا على ذلك. يعني العلماء الذين اتفقوا على أن الإجماع الدخولي الإجماع المنقول بخبر الواحد إن كان على نحو الإجماع الدخولي اتفقوا على أنه حجة، يقول المصنف ينبغي أن يتفقوا، بعد مو أنه يعني لا أحد ينازع، لأنه واضح. لماذا؟ لأنه لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل، حين سماع الناقل منه، حتى لو كان المعصوم خلف ستار زين وسمع الراوي يعلم بأن المعصوم موجود، وهناك ثلاثة من المعصومين، لنفرض أنه الإمام مثلا علي بن الحسين والإمام الباقر والإمام الصادق، فسمع زين من الإمام، حينئذ يكون قد سمع من الإمام، ونحن لا نريد إلا أن يحكي لنا قول الإمام لا اسم الإمام، حتى يقول مثلا لا هذا ليس حجة لأنك لا تعرف عن أي إمام نقلت، لا عن أي إمام أنقل، لهذا في كثير من الروايات عندنا نقبل هذه الروايات، وإن كان هناك قرائن محفوفة تدل على أن الراوي ينقل عن الإمام الصادق أو عن الإمام أو عن الإمام الباقر. لكن سألته عليه السلام، بس قال عليه السلام بعد، والراوي هذا ثقة ولا يكذب، وعندما يقول عليه السلام يعني سأل المعصوم. وهذا الناقل حسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطة وإن لم يعرفه بالتفصيل، يعني في الإجماع الدخولي حسب الفرض أن الذي نقل إنزين صحيح أنه نقل آراء العلماء، لكن منهم مجهول النسب وهو قطع بأن المعصوم أحد المجمعين، فيكون هو قد نقل عن المعصوم بلا واسطة، لأنه ماذا؟ لأنه من قبيل بطريقة الإجماع الدخولي، غير أن الإجماع الدخولي مما يعلم عدم وقوع نقله، لا سيما في العصور المتأخرة عن عصر الأئمة، بل لم يعهد من الناقلين للإجماع من ينقله على هذا الوجه ويدعي ذلك. هذا أنا بينته بعد عصر السيد المرتضى، أنا ما رأيت. الآن المصنف أيضا يقول أنه لم نعهد من أحد من ناقلين الإجماع ينقل بهذا الوجه، فبالتالي هذا الوجه وجه، وخاصة في العصور المتأخرة، أنه متعذر، بل لم يقع ولا يقع ولا يدعي أحد الوقوع، لأنه إذا ادعى الوقوع زين بالتالي قد نقبل منه، لأنه قد يذهب إلى علماء لا يعلم نسبهم وهذا، لكن هذا متعذر في هذا الزمان. الآن أي واحد تسأله راح تعرف أنه هذا عالم وليس هو العالم الفلاني مثلا أو اسمه أو كذا، والأمر سهل وعليه، هذا هو المهم. فموضع الخلاف منحصر في حجية الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي، وهو كما قلنا على أقوال. إذن أين نريد أن نتنازع؟ نريد أن نتنازع في الإجماع المنقول بخبر الواحد بالطرق التي هي الإجماع اللطفي والإجماع الحدسي ونحو ذلك، يعني لا ندخل الإجماع الحسي في الكلام. هنا أنا بينت السر، أنه لأن ليس بيدنا دليل على حجية الإجماع المنقول إلا أدلة حجية الخبر. لاحظوا الآن النزاع، وهو كما قلنا على أقوال، أنه يعني الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة مطلقا. لماذا؟ شوفوا التعليل، لأنه خبر واحد. يعني شنو لأنه خبر واحد؟ يعني تشمله أدلة حجية خبر الواحد. القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا، لأنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجة. حطوا بالكم على العبارة، مو يجي واحد يقول لكم أنه يقولون لا يدخل في أفراد خبر الواحد، لا، كونه خبر واحد هذا لا نزاع فيه، لكن كونه فرد من أفراد خبر الواحد الحجة، هذا موضع الكلام الثاني. القول الثاني يقول ليس حجة مطلقا. لماذا؟ لأنه وإن كان خبر واحد، لكنه ماذا؟ لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. لماذا؟ لما بينت أنا في السر، بأنه الإجماع المنقول ينقل أقوال العلماء بالمطابقة، يقول هذه أقوال العلماء، خبر الواحد الذي هو حجة وقامت الأدلة على حجيته لابد أن يكون حكم شرعي أو شيء له صلة مو له صلة، يعني له أثر شرعي، مثل ما قلنا في باب إثبات أن هذه هي الأم، حينئذ تترتب الآثار الشرعية ونحو ذلك من الأخبار الموجودة أحيانا، كتعيين الغروب مثلا، أنه ما هو الغروب؟ الإمام يبين الغروب. صحيح الغروب شنو؟ موضوع لحكم شرعي، هو مو حكم شرعي لكن موضوع لحكم شرعي، وكثير عندنا من الأخبار تبين الموضوعات المستنبطة، والموضوعات المستنبطة هي موضوعات شرعية يبينها الإمام لأنها ذات أثر شرعي، وهو أن الحكم الشرعي يترتب عليها ترتب الحكم على موضوعه. يعني نحن نعرف الحكم لكن عندنا شك في الموضوع، لا نعرف الموضوع، يأتي الشارع يحدد لنا الموضوع. كما في الكر أيضا، الأمثلة كثيرة إلى ما شاء الله، لا نحتاج إلى إضاعة الوقت في ذلك. طيب، غير أن الإجماع إلى آخره. الثاني أنه ليس بحجة مطلقا، لأنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجة. الثالث التفصيل الذي اختاره الشيخ الأنصاري بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فيكون حجة. عفوا أنا أخطأت إذن في الشرح، أنا قلت من طريق الحس، لا من طريق الحدس. زين، من طريق الحدس أنه تارة الإجماع يكون إجماع في من جميع الفقهاء في جميع العصور، إن كان الإجماع من جميع الفقهاء في جميع العصور. ونحن ماذا قلنا في قضية الحدس؟ قلنا أنه لو أطبق العلماء، تذكرون أنه الإجماع الحدسي، قلنا بأنه حيث أن العلماء لا يخترعون الآراء من تلقاء أنفسهم، وأنهم يعني الأمر الثاني إذا أجمعوا على حكم في جميع العصور بحيث لم يكن هناك مخالف، يحصل العلم والقطع بأن لهم مستند ودليل. نحن صحيح لم نعثر على آية ولا رواية بين أيدينا، ولكن يكفينا أن نقول بأنه حيث أن العلماء على طريق الحدس، حيث أن العلماء أجمع قد أطبقوا في العصور أجمع، يعني لا يوجد مخالف في المسألة، فلا يبقى مستند إلا أن يكونوا قد وصل أو يكون قد وصل الحكم إليهم من رئيس المذهب ومن الشارع الذي هو المبين للمذهب والمشرع للمذهب، فيكون الاتفاق هذا حجة. إذن هذا هو الشق الأول، إن كان من طريق الحدس بهالكيفية فيكون حجة، وأما إن كان لا اعتمادا على قاعدة اللطف ونحو قاعدة اللطف فلا يكون حجة. هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري، أنا بالشرح بدال لا أبين الشق الأول بأن الطريق طريق الحدس قلت طريق الحس، فبالتالي انتبهوا إلى هذا الخطأ في الشرح. إذن هذه ثلاثة أقوال، نذكر القول الثالث، نطبق القول الثالث، التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فيكون حجة، وبين غيره من الإجماعات المنقولة الذي يستكشف منها بقاعدة اللطف أو نحوها قول المعصوم فلا يكون حجة. وإلى هذا التفصيل مال الشيخ الأنصاري الأعظم رحمه الله. ثم يقول المصنف وسر الخلاف في المسألة يكمن في أن أدلة خبر الواحد من جهة أنها تدل على وجوب التعبد بالخبر لا تشمل كل خبر عن أي شيء كان، زيد أتى من السفر، خب أي حكم شرعي هذا أو له أثر شرعي؟ ليس له أي شيء، نعم، فبالتالي هذا لا يكون مشمول لأدلة حجية الخبر الشرعية، بل مختص. شنو يعني بل مختص؟ لا تشمل كل خبر عن أي شيء كان، بل مختصة، يعني الأدلة مختصة بالخبر الحاكي عن حكم شرعي أو عن ذي أثر، عن أثر شرعي أو عن ذي أثر شرعي، ليصح أن يتعبدنا الشارع به أو يعبدنا الشارع به، وإلا فالمحكي بالخبر إذا لم يكن حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي لا معنى للتعبد به، فلا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. ومن المعلوم الآن بعد أن بينا القاعدة زين، الآن نريد أن نطبق. قال: ومن المعلوم أن الإجماع المنقول بخبر الواحد غير الإجماع الدخول، إنما المحكي به بالمطابقة نفس أقوال العلماء، وأقوال العلماء في أنفسها بما هي أقوال علماء ليست حكما شرعيا ولا ذات أثر شرعي. وعليه فنقل أقوال العلماء من جهة كونها أقوال علماء لا يصح أن يكون مشمولا لأدلة خبر الواحد، وإنما يصح أن يكون مشمولا لها إذا كشف هذا الناقل عن الحكم الصادر عن المعصوم ليصح التعبد به، كما في الإجماع الدخولي. في الإجماع الدخولي ماذا كان يكشف؟ يكشف عن رأي المعصوم فنتعبد به. بالإجماع اللطفي لا يكشف. وكذلك في الإجماع الحدسي، الإجماع الحدسي غير كاشف عن رأي المعصوم إلا بالنحو الذي ذكره الشيخ الأنصاري، أن يكون هناك إطباق من جميع علماء الطائفة في جميع العصور. لو كان هذا الأمر هكذا يكون هذا شنو؟ يكون هذا تسالم وليس إجماع. هذا من الخارج، إن شاء الله سيتبين لكم من الأبحاث العليا بأن هذا النوع من الإطباق، يعني إطباق لا مخالف فيه، هذا يسمى تسالم. ولولا التسالم من الكل في الكل أمكنت الخدشة في الكل. عندنا بعض الأحكام الشرعية أطبق عليها علماء الإمامية بحيث لا يوجد مخالف، وإن وجد مخالف يكون في أنه عصر العماني وسلار مثلا في تلك العصور، وتحمل المخالفة على وجوه مذكورة في أنه البحوث الاستدلالية. على العموم، فالناقل إذا كان كاشفا عن الحكم الصادر عن المعصوم حينئذ تأتي أدلة خبر الواحد وتعبدنا بهذا الحكم الصادر عن المعصوم بهذا الناقل. زين، وإن لم يكن الناقل زين كاشفا عن رأي المعصوم أو ناقلا للحكم الصادر من المعصوم فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. الإجماع المنقول نفس الشيء، الإجماع المنقول إن كان إجماع ينقل لنا رأي المعصوم تشمله الأدلة، وإلا فلا تشمله الأدلة. ثم قال: إذا عرفت ذلك فنقول: إن ثبت لدينا أنه يكفي في صحة التعبد بالخبر هو كشف الخبر على أي نحو كان من الكشف عن الحكم الصادر من المعصوم، ولو باعتبار الناقل نظرا إلى أنه لا يعتبر في حجية الخبر حكاية نص ألفاظ المعصوم. نحن قلنا في حجية الخبر حتى لو نقل بالمضمون، نحن نريد الحكم الصادر من المعصوم، لا نريد نفس ألفاظ المعصوم. نعم، نفس ألفاظ المعصوم، وإن كان أنه بها ونعمت كي نتبرك بها ونأخذ بها وتكون أنها هي كالقوالب التي نحفظها اليوم، وهي نصوص موجودة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. مثلا: لا يذهب دم امرئ هدرا، قاعدة لكنها حديث عن المعصوم نحفظها صحيح كما نحفظ الآيات القرآنية، ولكن في باب الحجية والتعبد نحن نريد الكشف عن الحكم الصادر عن المعصوم، وحينئذ الخبر الإجماع المنقول لو كان كاشفا فبالتالي تشمله أدلة حجية الخبر نظرا إلى أنه لا يعتبر في حجية الخبر حكاية نص ألفاظ المعصوم، لأن المناط معرفة حكمه حكم المعصوم، ولذا يجوز النقل بالمعنى. بعض الأخبار نقلت بالمعنى لم تنقل بالألفاظ، فالإجماع المنقول الذي هو موضع البحث يكون حجة مطلقا، لأنه كاشف وحاك عن الحكم باعتقاد الناقل، فيكون مشمولا لأدلة حجية الخبر. زين، هذا إن ثبت لدينا. وأما إن ثبت لدينا الشق الثاني أن المناط في صحة التعبد بالخبر أن يكون حاكيا عن الحكم من طريق الحس، أي يجب أن يكون الناقل قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم معتمد على قاعدة اللطف. حطوا بالكم، أحيانا يدعون الإجماع اعتمادا على قاعدة اللطف. لو اعتمدنا على قاعدة اللطف، قاعدة اللطف ماذا كانت تقول؟ اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. هكذا كانوا يقولون، يقولون أنه لو أجمع العلماء وكان إجماعهم خطأ فاللازم على المعصوم أن يتدخل ويبين لهم. ولماذا لازم؟ يقولون لأنه لو لم يتدخل لأبعدهم عن الطاعة وقربهم إلى المعصية، وهذا خلاف اللطف وأجبنا عنه. فبالتالي نحن لابد أن ننتبه إلى أنه لو قلنا أن المناط في صحة التعبد بخبر الواحد أن يكون حاكيا عن الحكم من طريق الحس، يعني شنو؟ أي يجب أن يكون الناقل قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم. زين، ولذا لا تشمل أدلة حجية الخبر فتوى المجتهد. فتوى المجتهد لماذا ليست حجة؟ فتوى المجتهد لأنها نظر المجتهد ولم يسمع هذا الحكم من المعصوم، أتى وعالج الأدلة وأفرغ الوسع ونظر إلى الأدلة الموجودة واستخرج حكما. عندما نقول له هل هذا الحكم هو حكم المعصوم؟ يقول نعم بحسب الأدلة. يعني أنت لم تسمع؟ يقول نعم لم أسمع. لهذا فتوى المجتهد غير مشمولة بأدلة حجية خبر الواحد، ولذا لا تشمل أدلة حجية الخبر فتوى المجتهد، وإن كان المجتهد قاطعا بالحكم، مع أن فتواه في الحقيقة حكاية عن الحكم بحسب اجتهاده. فالإجماع المنقول الذي هو موضع البحث ليس بحجة مطلقا، مثل ما بينا احنا قبل قليل. إن ثبت لدينا كذا فنقول بالحجية، إن لم يثبت فلا نقول بالحجية. فإذا الأمر دائر في فلك ماذا؟ أدلة حجية خبر الواحد. ما هو المناط في أن الشارع عبدنا بالأخذ بخبر الواحد؟ حينئذ نعرف أنه كيف يمكننا القول بحجية الإجماع المنقول وعدم حجية الإجماع المنقول. ولهذا قال: وأما لو ثبت أن الأخبار عن حدس، وأما لو ثبت أن الإخبار عن حدس اللازم للإخبار عن حس يصح التعبد به، لأن حكمه حكم الإخبار عن حس بلا فرق، فإن التفصيل المتقدم في القول الثالث يكون هو الأحق. زين، هذا الكلام شنو؟ حطوا بالكم، قلنا لا نعيد الكلام ولكن لا بد أن نرجع ونعيد الكلام. تارة الآن الكلام وين؟ في خبر الواحد وليس في الإجماع المنقول. تارة الإخبار يكون عن حسين، يعني يونس بن عبد الرحمن يسمع بأذنه من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وينقل لنا الحكم. زين، هذه طريقة. الطريقة الأخرى أن يكون ما سمعه ملازم، يعني مو بالمطابقة بل بالدلالة الالتزامية يفيد حكما. احنا شنو قلنا؟ قلنا بأن الخبر إن لم يفد حكما شرعيا أو كان له أثر شرعي بالمطابقة لا يكون حجة. باللوازم لا نأخذ به، لأن اللوازم أمر عقلي ليس تابع للخبر. هذا واضح لديكم. فبالتالي الذي يخبر عن حدس، شلون يخبر عن حدس؟ يعني يقول أن الفقهاء قد أجمعوا في جميع العصور على الحكم الفلاني، وحيث أن الفقهاء لا يتابعون الهوى ولا يستخرجون الحكم من جيوبهم، فلا بد أن يكون لهم مستند، وحيث نحن لم نعثر على مستند فهذا إجماعهم. هذا الحدس إجماعهم يكون كاشفا عن رأي رئيس مذهبهم، فبالتالي نستكشف رأي المعصوم عليه السلام. نقرأ العبارة: وأما لو ثبت أن الإخبار عن حدس، اللازم للإخبار عن حس، شلون لازم؟ يعني أنه بعد أن لم نعثر على آية ورواية ووجدنا بأن هذا الإجماع الموجود هو نوع من الإطباق، فحينئذ بالملازمة نستكشف بأن هذا هو رأي المعصوم يصح التعبد به، لأن حكمه حكم الإخبار عن حس بلا فرق، فإن التفصيل المتقدم في القول الثالث يكون هو الأحق. إلى الآن لم يظهر لنا القول الحق، لأنه ماذا؟ إن كذا فهو حجة، وإن لم يثبت فهو ليس بحجة. وأما إن ثبت أن الإخبار عن حس الملازم للإخبار عن حس، فبالتالي يكون التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو الحق. نبين الحق إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.